من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله أعلام الدين وقواعد العلم. وعجل فرجهم ولعم من عدام. كان الكلام على إتحال، يعني بقيت جهات أخيرة في المسألتين، التعامل المالي مع الدول الوضعية. وجدت عبارة للسيد اليزدي هم يقر فيها أنه الإذن والجواز ليس مختص بمثلا الشراء أو هدية وكذا، هي كل التصرفات التي تكون في البعد الأول مشروعة، والبعد الثاني الإذن في البعد الثالث من الشارع. بعبارة موجزة، وكررنا هذا البحث، يعني هذا التثليث في الجهات كررناه كثيرا، لأنه من أبجديات أو أسس أو أسرار بحث المعاملات التفكيك بين الأبعاد الثلاثة. الدمج بين الأبعاد الثلاثة يخلط الحابل بالنابل، وكذلك الحال في الفقه السياسي، وكذلك الحال في باب القضاء، فقه القضاء. التفكيك والتمييز بين الأبعاد الثلاثة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، شيء مهم. وكنا في بحث الحكم الولائي وكذا وهالمجال. السيد اليزدي أو الشيخ الأنصاري وقبل الشيخ الأنصاري الأعلام قالوا بأن هذا الجواز من الأئمة، الإذن أو الجواز أو الترخيص من الأئمة عليهم السلام، يعني هل يقال لهم تشريع ثابت؟ أو أنه حكم تابع لولائي، تابع لتصرفاتهم عليه السلام. دعوني أطرح هذا التساؤل أو هذا التنبيه اللي عنوانه الشيخ الأنصاري والسيد اليزدي وبقية المحشين. بالتالي إذا كان تصرف إجرائي من الأئمة أو من الأئمة عليهم السلام، خب هذا التصرف الإجرائي يبقى باقي أم يتحدد بعصر الإمام الذي أذن؟ لا كلام في أن ولاية الأئمة ممتدة، هذا لا كلام، لكن كلام مثلاً الكلام في هذا المطلب أن التصرفات الولائية التي قام بها الإمام الصادق تنسحب على حقبة إمامة صاحب العصر والزمان أم ماذا؟ أو قل التصرفات من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تارة تشريعات ثابتة نبوية ليس لأحد أن يرفع اليد عنها، أما تارة هي كما يقال تصرفات تدبيرية إجرائية. هل تصرفات النبي صلى الله عليه وآله الإجرائية التنفيذية التدبيرية الإدارية ما شئت فعبر، هل هذا الأصل فيه بقاؤه وليس للأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم رفعه؟ باعتبار أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو لنمثل بهذا المثال حكومة شرعية سابقة في القوانين الوضعية وحكومة شرعية شرعية بحسب القوانين الوضعية البشرية، تأتي حكومة شرعية وضعية لاحقة، هل للحكومة الشرعية اللاحقة أن تفسخ كل إبرامات الحكومة السابقة أم يفصل في المسألة عقلائيا كي نفهم حينئذ باب الشرع كيف هو؟ لأن هذا بحث مهم. مثلا إذا أبرمت الحكومة السابقة عقود، هسه في بعض الدول ذات الرعونة باعتبار أنها دولة عظمى ما تعترف، تلعب كما هي كيف، هذا بحث آخر، يعني ما تتقيد لا به وتحت ذرائع وتمويات كما تشاء، هذا بحث آخر. يتفق من حكومة ويجي حكومة أخرى تنكث هذا الاتفاق، بأي منطق بأي كذا وما يصير. إذا كانت الحكومات عندما تبرم عقود أو اتفاقيات أو التزامات افترض لمئة سنة وهي الحكومة عمرها ليست مئة سنة، خمس سنوات عمرها، تيجي الحكومة اللاحقة تقول ماذا؟ تقول أنا ما ألتزم بالحكومات بالإبرامات السابقة. عقلائيا ليس للحكومة اللاحقة فسخ أو نكث بحسب العقد الذي أبرم، يعني ما دامت الحكومة السابقة شرعية، بل الآن في القوانين العقلائية حتى لو كانت الحكومة السابقة غير شرعية، مش غير شرعية يعني بحسب البلد والوطن وكذا، ولكن العقد الذي أبرم شرعي وكذا وفلان بحسب منطق المنطق البيئة الدولية والأسرة الدولية، الحكومة اللاحقة ملزمة. الآن أليس أرض العراق يقدم ديون نتيجة السفيه السابق هدام؟ ومن من نصب من كذا من فلان، بس وزراء يحملها منه أنا مو عائلته ولا مدينته، وزراء من يكبل؟ كبل الشعب كله. لما طبعا هو ليه دور؟ لأن الشعب مسؤول عن من يتولى، إن لم يزحزحه سيكبل الشعب شنو؟ تبعاته. هي أحد تداعيات عدم إزاحة الحاكم الفاسد، أن نفس الأمة تكبل تداعيات تصرفات الحاكم الفاسد، مو أنه هو فقط هو مسؤول، الكل يصير مسؤول. هي في دار الدنيا مجرد. لماذا؟ لأن الحكم مسؤولية مشتركة، مو فقط مسؤولية ذاك الحاكم الفاسد، مسؤولية مشتركة، فالتداعيات ترجع على الكل. شبيه قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. جاء جيد، فإذا كانت العقود السابقة تلزم بها الحكومات اللاحقة، مع أن العقود تشريع ثابت أو تصرفات ولائية، تصرفات ولائية تدبيرية. إذن ليس في منطق العقلاء والقانون العقلائي أي تصرف تدبير ولائي يتزلزل دائما، بل يبقى رفعه يحتاج لضابطة. هذا البحث بعينه بحثه الفقهاء في باب القضاء، قاضي يقضي ويتم وينتهي، تعرض القضية على قاضي ثاني بعد فوت موت ذاك أو وجوده أو أي مش، فهل للقاضي الثاني أن ينقض قضاء القاضي الأول أو ليس له؟ صور مختلفة سمعنا لسنت في صدره. إيه نعم. فبالتالي هاي مثلا أفترض أيضا وزير في حكومة مع وزير آخر في حكومة أخرى، هل للوزراء أن يتقاطعوا أو أحدهم يدخل على الآخر في تصرفاته أو لا؟ لا يسوء. من هذا القبيل. إذن لماذا الأمثلة كثرناها؟ لأجل أن نتبين أن صرف كون الحكم ولائي أو تدبيري أو تنفيذي أو إجرائي وإن لم يكن بتشريع ثابت لا يدل ذلك على جواز تغيره وعدم ثباته. مثلاً الآن لماذا الفقهاء علماء الإمامية عشرة قرون يستدلون على صلاحية الفقيه والفقهاء للقضاء بأدلة نصب وجعل الإمام الصادق للفقهاء قضاة؟ انظروا إلى رجل منكم روى حديثنا وعرف حلالنا من حرامنا ونظر في كذا أحكامنا فجعلوه حاكما فإني جعلته عليكم حاكما. خب هذا جعل تدبير إجراء من سيد الصادقين صلى الله عليه وسلم. لماذا نسحبه نحن علماء الإمامية في عصر صاحب العصر الزمان؟ ما حد يتحرج في هذا الشيء. فده التصرف التدبيري والإجرائي والتنفيذي من الإمام الصادق صحيح أن الفقهاء ربما لهم صلاحيات بنص القرآن كالنواب وأعوان وخدم للإمام المعصوم، هذا صحيح. بالتالي تفعيل هذا التنصيب من الإمام الصادق كيف ينسحب على عهد الإمام الكاظم والرضا والجواد والهادي والحسن العسكري وصاحب عصر الزمان؟ بأي معنى؟ هو هاي الأمر، أن ليس كل حكم تدبيري أو تنفيذي أو إجرائي إن ما دام أنه ليس مقيد، ليس كون تدبيري أو ولائي أو ما شئت فسمي إجرائي تنفيذي يعني أنه قابل للرفع، ما دام أصل التدبير صمم أنشئ عقد على أن يكون باقي.
هو أصلاً لم
يحدده. نعم، فبالتالي يكون باقي. من ثم دقق فقهاء علماء الإمامية الأحكام التدبيرية أو الولائية أو الإجرائية أو ما شئت فعبر التي أجراها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أو سيد الأوصياء أو إن لم تقيد بقيد يعتبرها سارية المفعول إلى ظهور صاحب الصفة. هو يملك بعد الإجراء والتدبير، هو الآن هم مالك الإجراء والتدبير بس ما يبرز لنا في العالم لأنه عند الظهور لا، هو الآن أيضا، لكن الشيء رسمي ليس بيننا وبين صاحب العصر والزمان قناة رسمية. النيابة الخاصة مغلقة فقط بيننا وبين صاحب العصر والزمان الاعتقاد أنه هو يدير الكل في الكل. طبعاً نعتقد أنه هو يدير الكل في الكل وكذا كذا. إحنا مأمورين كمؤمنين كرجال دين ككذا علماء فلان مأمورين بأن نعمل بالقوانين المأثورة عن آبائه صلوات الله عليه وبالقوانين القرآن، مأمورين على هذا الميزان. على أي حال فالمقصود هذا المطلب، وهو أن إذا السيرة العلمية لعلماء الإمامية بالنسبة إلى الأحكام التدبيرية أو الإجرائية مثل حتى هذه من أحيا أرضاً فهي له، هذا الحكم ليس تشريع ثابت، هذا الحكم عبارة عن قانون تدبيري. ولأي إمام يقول لا، وحتى لدينا روايات أنه إذا ظهر صاحب عصر الزمان هذا القانون سيجمد، يعني هذه المعادلة سيجمدها ويسترجع الأراضي من غير المؤمنين وربما حتى في من بعض المؤمنين أو من كل المؤمنين، ويقيم نظام عقاري آخر في تملك الأراضي باعتبار هذه الأراضي إما أراضي مفتوحة عنها للمسلمين فهي وليها هو صلوات الله عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو أراضي الفي أيضا هو وليه. فلاحظ إذن من أحيا أرضا فهي له ليس من التشريعات الثابتة، إنما هو قانون تدبيري نعم مستمر. يجب في الفقه أن نعزل بين جملة ما تحرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير شيء وبين من أحيا أرضا فهي له، يختلف من قوانين تدبيرية بين إني جعلت عليكم حاكما اجعلوه انظروا إلى ذلك فاجعلوه حاكما فإني جعلت عليكم حاكما فإني جعلت عليكم حاكما فاجعلوه حاكما جعل هنا تدبير. هذا في واقع سنخ الحكمين مختلفين، لكن يتعامل علماء الإمامية مع الحكم التدبيري أو الولائي أو التنفيذي ما شئت فسميه، يتعاملون مع معاملة التشريع الثابت. لما؟ إذا كان لسان نطاق دليل ذلك الحكم أنه مستمر ولا يتم مستمر. لا بأس، هذا مثال محل ابتلاء. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول أمير المؤمنين وقول فاطمة نص صحيح والحسن والحسين أن أبحنا الخمس لشيعتنا إلى يوم القيامة؟ الخمس الأنفال الفي أباحوه لشيعتنا، والحال أن كان سيرة الإمام الصادق والباقر يأخذون الخمس ويشددون، الإمام الكاظم كذلك، فتنة الواقفية بسبب أن وكلاء الإمام الكاظم موسى بن جعفر تجمعت لديهم أموال كثيرة وأغرتهم الحياة الدنيا فأنكروا إمامة الإمام الرضا لاكتناز الأموال، إذن كان الإمام الكاظم يجبي الأخماس، واضح. فكيف الإمام الكاظم يجبي الأخماس؟ والده الإمام الصادق، جده الإمام الباقر، حتى زين العابدين بالخفية. والحال أن الرسول أباح الخمس. ما معنى إباحة الخمس إذن؟ طبعاً أباح الخمس هذا حكم تشريع ثابت أو حكم تدبيري؟ حكم تدبيري، لكن هو نص النبي صلى الله عليه إلى يوم القيامة. في رواية صحيحة قرأناها قبل أيام يوم شهادة الزهراء، أن أمير المؤمنين يلتمس من الزهراء: أبيحي لشيعتنا نصيبك من الخمس والفي أو من الفي لتطهر كذا كذا. فاطمة أيضا لها ولاية، عين ولاية الأئمة الاثني عشر، رغما على من لا يقر بذلك. اثني عشر ولاية الاثني عشر ولاية الأئمة صلوات الله عليه. المهم، فعندنا إباحة لو لم يكن لها ولاية الأمر، لما هي لابد أن تبيح كمان كذا. فالمقصود هذا المطلب، وهو هذه الإباحة حكم تدبيري ولائي تنفيذي. يعني الإمام الصادق في فترة علق، جمد، رفع هذا التدبير أم ثم يرجع أو كذا؟ جواب، طبعا جواب واضح. وكذلك في عهد الإمام الرضا كان يتشدد في أخذ الخمس سلام الله عليه، وعهد الإمام الجواد والحسن العسكري والهادي. الإمام الهادي وكلاء عنده في أماكن كثيرة تؤيج بالخمس وكذا والفي منه. ولما جرى فأي معنى؟ طبعا ولكن بالتناقض، اما رفع هذا الإباحة، والحال انه من الاول اكد النبي وامير المؤمنين وفاطمه والحسن انه ليوم القيامه. اذا يوم القيامه كيف يعني يخالفهم اولادهم الائمه عليهم السلام؟ حاشاهم من المخالفه. اذا لابد هذه الإباحة لها معنى. شنو معناها؟ من باب الشيء يذكر الكلام، يعني الشيء يذكر الشيء بالشيء يذكر، تطرقنا لهذا البحث. هذه الإباحة موردها في الحقيقة حكم تدبيري ولم يرتفع حتى في عهد الصادق. إذن كيف كان يأخذ الخمس؟ لأن من الأول هذه الإباحة مضيقة في تعامل المؤمن الملتزم بالخمس مع من لا يلتزم بالخمس، إما مخالف أو موافق عاصي. فإذا يتعامل معه يبتلي بالأموال، الأموال أموال فيها ماذا؟ فيها الخمس الذي تعلق بذمة ذاك الطرف الآخر الذي لا يلتزم بالخمس، إما لا يلتزم باعتقادا أو لا يلتزم به عملا. فماذا يصنع هذا المؤمن الملتزم؟ يقع في ورطة شرباكة. فهنا أباح هاي مورد كي تطيب ولادتهم ما كذا وكذا. المورد الآخر في الإباحة لأنه إسقاط للخمس. المورد الآخر، افرض هذا المؤمن هو عاصي ما يخمس، فإذا يأكل أموال غير مخمسة، أموال حرام، يؤثر على نطفة أولاده، أولاده من حرام يعني من أكل حرام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن وكل الأئمة أباحوا لهذا الشيء المؤمن العاصي في الالتزام بالخمس أن ينتقل الخمس من المال إلى ذمته ليطيب أكله فتطيب ولادة أولاده. اللهم صل على محمد وآله. لخصوص المؤمنين، بخلاف غير المؤمنين لم يأذنوا لم يبيحوا صلوات الله عليه. فمن ثم غير المؤمنين أولاد كذا إنهم يأكلون الأموال في جسم مخلوطة بالحرام الخمس. بينما المؤمنين ولو كانوا عصاة لتطيب ولادتهم ولادة أولادهم المال الخمس ينتقل من المال إلى وين؟ إلى ذمتهم. نصوص موجودة أن ينتقل المال من عين المال إلى ماذا؟ إلى الذمة لتطيب ليطيب المال أكله أو إذا دفعه كمهر. حرمة المال المهر يؤثر على حلية النكاح، يصير مشوب واستحلال الفرج والاستيلاد من هذه المرأة يصير مشوب. لذلك في رواية عن الإمام الكاظم نحن أهل البيت نتوخى أطيب أموالنا في ثلاث، أطيب مو طيب بعد معنى كل أموالنا طيبة، يعني نتوخى أطيب أموالنا في ثلاث: مهور نسائنا والكفن للموتى وثوبي الإحرام والحج. ففي ثلاث مواطن يتشددون صلوات الله عليهم فيه. المهر ذاك يؤثر كونه مهر حلال أو ليس بحلال. هنا هم صلوات الله عليهم بدءا من النبي وأمير المؤمنين وفاطمة أباحوا شيعتهم في هذا المهور. إذن في ثلاث موارد في التجارات كما قال فقهاء الشيعة النص موجود، لا أن النبي وفاطمة وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وكل الأئمة أباحوا إسقاط كل الخمس، لا، إنما في مورد محدود، وهذا المورد المحدود لم يرفعه ويغيره الباقر والصادق والكاظم والرضا، بقى على حاله. إذا ليس تدافع بين النصوص وبين سيرة الأئمة اللاحقين من أهل البيت مع كلام سيد الأنبياء والمجرون. كذلك النص الوارد، تعال شوف لاحظ فذلكت بحث الحكم الولائي والتشريع الثابت. أحد موارده هني تفهم أن الخمس ساقط وليس بساقط، تشريعه ما يسقط، تنفيذه أيضا ليس بساقط، تنفيذه في ثلاث مواطن فقط عذر فيها المؤمنين لا كل المواطن. أنت تتعامل واحد ما يخمس، أنت ما عليك مسؤولية، لك المهنة وعليه الوزن. أو لا سمح الله المؤمن عاصي هن لكي تطيب ولادته أكله ما يكون من حرام، ينتقل المال من العين إلى الذمة. أو في عبادته في عرض شراها بمال غير مخمس، أو هي عرض هي غير مخمسة، أو فلان أو فلان صلاته وتجاراته وكذا، هنا ينتقل الخمس من العين إلى الذمة كي تصح عباداته وقضاياه، لأن الخمس ساقط من رأس. في سواء في تعامل المؤمن مع الذي لا يلتزم بالخمس لا يسقط الخمس عن ذاك الذي عصى، أو المؤمن إذا عصى في الموردين الآخرين أيضا لا يسقط الخمس، ينتقل ذمته. فالخمس على أي حال غير ساقط، إنما يبيح الأئمة انتقال المال الخمس من العين إلى الذمة، إما ذمة ذاك العاصي المخالف أو ذمة المؤمن العاصي. فالخمس على يتحل ليس بساقط أبدا، ينتقل من العين إلى ذمة المخالف أو لذمة المؤمن العاصي ليطيب المال عينه للمؤمن سواء كان ملتزم أو عاصي، ويطيب أولادهم وتطيب مهورهم وتطيب وتصح عباداتهم بلحوا. لا أن أصلاً إذا في باب الإباحة هنا من النبي أباحنا أشياء الخمس ليس مع أسقاط الخمس حتى في هالمواد الثلاثة، إنما هو بمعنى في دائرة الأمور الثلاثة للكل، ولأجل نقل الخمس من العين إلى الذمة. هذا محصل كلمات متسالم علماء يعني أشهر المشهور عفوا عند علماء الإمامية. نعم ينتقل إلى ذمة المخالف أو إلى العوض في المخالف، لأنه يسقط الخمس، الخمس ما يسقط. فهذا معنى أباحنا شيعتنا الخمس وما شابه ذلك. المقصود أن تعرضنا لهذا المثال دققوا، هو في حين هو شيء مبتلى به شبه البعض يروج لها كذا كذا، ولكن صلة هذا المثال بما نحن فيه أننا لنميز بين الأحكام الولائية التدبيرية التنفيذية الإجرائية ما شئت فسميها والتشريعات الثابتة، وأن هذا الحكم التدبيري التنفيذي مستمر أو غير مستمر، يرفع أو لا يرفع، ما الضابط فيه؟ وإن كان الكلام لم يتم بعد قبل أن نتعرض لكلام الشيخ والسيد اليزدي وغيره من المحشين حول أن هذا التجويز للتعامل المالي مع الدول الوضعية تجويز تدبيري أو هو تجويز تشريع ثابت. نقطة مهمة بعدنا لم نستوفي نخاع البحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.